بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زال الكلام في معرفة الوضع والحامل على وضع الأحاديث، وهذا الدرس هو 36 من دروس كتاب قواعد التحديث. وصلنا إلى قول الشيخ: وقال حجة الإسلام الغزالي في الإحياء، وقد ظن ظانون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا لا يترك إلا لضرورة ولا ضرورة، إذ في الصدق مندوحة عن الكذب، ففيما ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها. ولذلك تجد أنت عندما تتكلم عن الأحاديث النبوية، فتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما انتقل عن هذه الحياة الدنيا إلا وقد تمت الشريعة الإسلامية. وهذا التمام الذي فهمه من سيدنا الصديق عندما نزل قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فعلم من خلال هذه السورة أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهى، لأن المهمة هي تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة، فالرسالة أديت والأمانة وصلت، ودخل الناس في دين الله، وعند ذلك انتهى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمبلغ. ولما كانت شريعة الإسلام تصلح إلى قيام الساعة، عند ذلك لا حاجة إلى أن نقول أن نأتي فنشدد في بعض الأحاديث الكاذبة على فعل الطاعات أو على ترك المنكر. وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو جديد فوقعه أعظم، فهو هوس. يعني يريد أن يعطينا شيئا جديدا، وأنت ترى نحن نجرب الشيء الجديد بأمر بسيط جدا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى غيره. كل يوم نقرأ هذا الدعاء، هل مللناه أم نرى أن له أثر كبير؟ في القرآن الكريم نقرأ الفاتحة على الأقل اليوم على عدد ركعات الفرائض أقل الدرجة، هل مللناها؟ إذن ليس دائما القديم يمل سماعه. أما بالنسبة للذين والله بعض الناس يؤلف دعاء: اللهم أعطينا بالألف بالألف كذا وبالباء كذا وبالتاء كذا، أول مرة يمكن يثير سمعنا، بعد ذلك نقول والله بايخ. نعود إلى ماذا؟ إلى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصار، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وهكذا. فتجد أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أرفع أنواع الكلام. لذلك أن يقول الواضع للحديث: إن الجديد وقعه أعظم، نقول هذه هلوسة. نعم، إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله تعالى، ويؤدي فتح بابه إلى أمور تشوش الشريعة، فلا يقاوم خير هذا شره أصلا. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء، نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين. ورأيت لبعض فضلاء العصر مقالة غراء في هذا الموضوع لا بأس بإرادها تعزيزا للمقام قال رعاه الله. الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا، وهو أشد خطرا على الدين وأنكى ضررا بالمسلمين من تعصب أهل المشرقين والمغربين، لأنه يطرف الملة الحنيفية عن صراطها المستقيم ويقذف بها في غياهب الضلالات حتى ينكر الرجل أخاه والولد أباه، وتطير الأمة شعاعا وتتفرق بدادا بدادا لالتباس الفضيلة وأفول شمس الهداية وانشعاب الأهواء وتباين الآراء. كأنه يقول لنا في هذه الكلمة إن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه كالشمس على هذه الأمة، فما يغني أن يحمل كل واحد منا شمعة، فهل تغني عن هذه حتى، بل إن الشمعة تفيد، بل هذا الكاذب لا يفيد شيئا لا بمقدار شمعة ولا بأقل بصيص من نور، لأن هذا العمل الذي يقوم به إنما هو ظلمة لا نور. وإن تفرق المسلمين إلى شيعة ورافضة وخوارج ونصيرية إلى آخره لهو أثر قبيح من آثار الوضع في الدين، ولقد قام الحفاظ الثقات وكادوا يزهقون الروح بضبطهم الحديث حفظا وكتابة تقلين بمعنى تقل، نعم، ومازوا الخبيث من الطيب وقشعوا سحب اللبس فتلألأ نور اليقين. أصحاب الضلالات دائما ماذا يفعلون؟ يأتون ويركبون أحاديث، هذه الأحاديث يدعون فيها إلى ضلالاتهم وإلى أهوائهم. ولذلك نشر الله سبحانه وتعالى أمثال أئمة الحديث الذين ميزوا ما بين الصحيح وما بين الضعيف، والذين وضعوا ضوابط وعرفوا أحكام الرجال، فلا يوجد شيء نقل في الدنيا كما نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك سلاسل ومدارس وأساليب وتفنن. ولذلك علم الحديث يعتبر من أكبر العلوم شهرة ما بين المسلم. ثم قال ورب سائل يقول أن ساغر المسلمين أن يضعوا في دينهم ما ليس منه، فالجواب أن أسباب الوضع كثيرة، منها غفلة المحدث، هذا غافل في الحقيقة أو متغافل، أو اختلاط عقله في آخر حياته، أو التكبر عن الرجوع إلى الصواب كما يحدث في بعض الناس عندما يريدون أن يتكلموا عن مسألة من المسائل ويخطئون فيها فيكابرون وبعد ذلك يأتون بأحاديث. ولذلك اليوم تستطيع أن تلزمهم فتقول أخرجوا لنا هذا الحديث، من روى هذا الحديث، من أي كتاب جئتم بهذا الحديث إلى غير ذلك، أو التكبر عن الرجوع إلى الصواب بعد استبانة الخطأ لسهو مثلا. ومنهم قوم وضعوا الأحاديث لا يقصدون إلا الترغيب والترهيب ابتغاء وجه الله فيما يزعمون، يعني بعض الناس يعني يريد أن يروج بضاعة لشخص مثلا، وبعد ذلك يؤلف حديثا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا اللحام، قال عليه الصلاة والسلام كلوا من الرقب أو إن فإنها أقرب الأشياء أطيب الأشياء أقربها إلى الأرض مثلا، نفئ قطعة من الخروف قبل غيرها فيروي حديثا لمصلحته، من أراد أن يدخل مكة فليأكل من بصل عكا مثلا، إلى غير ذلك من هذه الكلمات. وهذه إنما يعني قصدوا فيها أشياء، نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا صار في بعض التكبرات بعض الأشياء بعض الأغراض التي يريدونها. كذلك الذي لا سبق كما ورد في الحديث إلا مثلا ماذا قال في آخر الحديث عندما رأى الأمير أنه يلعب بالطيور، قال أو طير، يخف أو حافر، من أين جئت أو طائر مثلا أو جناح؟ عندما قال ذلك من أجل أن يرضي السلطان، فزاد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا يجوز. ومنهم قوم وضعوا الأحاديث لا يقصدون إلا الترغيب والترهيب ابتغاء وجه الله فيما يزعمون، وآخرون وضعوها انتصارا لمذهبهم، ومنهم طائفة أهمتهم أنفسهم فاختلقوا ما شاءوا للتقرب من السلاطين والأمراء أو لاستمالة الأغنياء إلى الإعطاء. ومن هذا الصنف القصاص الذين انتحلوا وظيفة الوعظ والتذكير في المساجد والمجامع، وأخذوا يهدمون من أركان هذا الدين لفلس يقتنونه أو حطام سبيث يلتهمونه. نعم. ولذلك رأيت مرة وأنا صغير أن بعض من كان يتصدر يذهب إلى ويتكلم بأحاديث وماذا ينفع يعني اليوم الأربعين والخميس وقراءة القرآن الكريم على الميت، ويتكلم بأشياء ما أنزل الله بها من صنع. بعد أن تحققت يعني كنت أصغر من أخينا يعني، وبعد أن تحققت من هذه وجدت أن هذا الزعيم لقراءة الأختام لا يقرأ ولا يكتب. قال ولقد شاهدت منهم في المسجد الحسيني رجلا بيده رقاع صغيرة فيها دعاء يقول إنه دعاء موسى، وإن من قرأه أو حمله تسقط عنه الصلوات المفروضة. أنظر، طيب هل هو أفضل من سيد المرسلين؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هل هو لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في مرضه الذي توفي فيه وانتقل إلى الرفيق الأعلى كان يتهادى ما بين رجلين ويأتي إلى الصلاة، صحيح؟ وكم ونحن نعلم كيف تأخر الصديق وتقدم رسول الله وصلى الناس بصلاة أبي بكر وصلى أبو بكر بصلاة إن صوته لا يرتفع. معنى ذلك يعني لم يكن هنالك إمامان كالمبلغ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزحام حوله شبيه بزحام الحشر حتى لا تكاد ترى إلا عمائم وطرابيش وبرانس وخمرة، نعم، وأيديا ممثدة بفلوس أو دراهم، وهو في بهرة حلقتهم كأنه أبو زيد السروجي يوزع الرقاع ويجمع المتاع ويخلب الأسماع حتى كاد يبيح للمتصدقين والمتصدقات كلما دخل تحت الحرمة وسميله اسم النهي هذا. وقد بلغني أن بعضهم نبه شيخ الجامع الأزهر والسادات إلى إزالة هذا المنكر من مسجد صبط الرسول، فأجاب بأن هذا تجسس والله يقول ولا تجسسوا. ولا أدري إن هذا صح عنه، من الذي أخطأ، هو أم عمر بن الخطاب الذي كان يطرد القصاصين أمثال هؤلاء من المساجد مع أنهم لم يكونوا بهذه المثابة من التغرير والتضليل. يعني أحيانا يأتي بعض الناس كما سأل أهل العراق عن دم الذباب ولم يسألوا عن دم الحسين، يعني هذه مسألة عظيمة. مرة جاءت امرأة قصاصة جاءت إلى مسجد المنصور، نعم، وبعد ذلك جمعت أعدادا كبيرة من الناس، ثم بعد ذلك كانت تتكلم وتأتي بالأحاديث الموضوعة. يعني أول شيء نقل إلي نقلا هذا الأمر من الأحاديث الموضوعة والمفترى على الصحابة الكرام رضوان الله تبارك، وكأنها قصاصة من الدرجة الأولى، استمالت قلوب النساء، أخذت أموالهم وأخذت حليهم، وما تفتأ تذهب من مكان إلى آخر، دعوات كثيرة وهدايا منبسطة، حتى قمت بواسطة إحدى المحارم قدمت مسجلة صغيرة، كانت أول ما جاءت هذه المسجلات، وبعد ذلك سجلت لها الدرس، وبعد أن سجلت الدرس عرضته على مشايخ الأمة، وكان من بينهم شيخنا الشيخ حسين خطاب والشيخ صادق وهؤلاء يعني، وأسمعتهم هذا الدرس، فلقد يعني انبرى الشيخ حسين على رأس هؤلاء رحمه الله، فكان من إذا رأيته يغضب لله ترى أن وجهه يصبح أحمر كأنما مثل الورد يعني. وبعد ذلك قام فقال لي يعني في اليوم الفلاني تقوم فتضع جنازير وأقفال على المسجد وأنا مسؤول عن ذلك، ونمنع هذه وأتباعها من الدخول إلى المسجد. للأسف رأيت أكابر القوم يتصلون بالمسؤولين وبالأوقاف وبالعلماء، كل واحد صارت تحرك زوجها، لماذا قطعتم عنا هذا الخير؟ وكأنها ولية من أولياء الله. يا أخواني، يوجد بعض النساء اليوم تدجل على مثل هؤلاء القصاصين. تعلمون أن بعض النساء اليوم، يعني وأنا أعرفهن بالأسماء حتى، يعني بعضهن تأتي إلى قطعتين من البسكوت، تفعل أمرا حراما، تبصق بينهما وتعطيها للبركة لتأكل إحدى. ما رأيكم؟ إلى هذه الدرجة من الحقارة التي وصلت إليها هؤلاء النساء. ولذلك مرة حدث ولو شيء بالشيء يعني يذكر، حدثني بعض المشايخ أنه رأى إنسان يعني هكذا كأنه أخذه الحال، فقال له هامسا يعني تنضبط وتقف عن هذا، وإلا لطمتك أمام الناس الآن تحت اسم الحال يعني. فتوقف مباشرة، فتبين أنه ماذا كان يفعل، كان يتصنع ذلك تصنعا. من الضحك تكلمت هذا أمام زوجتي، فكانت في هذا المسجد وقد كان هنالك جمع من النساء، ومن عادتي أنها لا تنزل يعني عادة إلى المسجد هنا، فقامت امرأة ففعلت مثل هذا الرجل، فتذكرت فربما أخطأت في القصة التي، فما كان منها إلا أن لطمتها عند ذلك عادت. فهذا يعني مما كان نتيجة على النساء كما كان هذا الأمر في الرجال. ولنرجع إلى الوضاع، فمنهم زنادقة قصدوا إفساد الشريعة والتلاعب بالدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يعني إخواني أنا أعطيكم مسألة في دمشق على سبيل المثال واضحة جدا جدا. أهل دمشق أهل بدع، تكلم بصراحة أهل بدع كثيرة. من جملة البدع التي يعني يفعلونها أنهم يؤذنون يعني عند نزول الميت، إلى ما إن يحمل الميت من النعش حتى تسمع واحد يقول وحد مثلا وكأن وقت الأذان قد دخل. ويزيد بعض المؤلفين، لا أريد أن أعرض على بعض المؤلفين من بعض كتب الشافعية، فيقول لا بأس بهذه البدعة، وإن كان يذكر يعني الميت يسمع آخر شيء الأذان ويقول شيء آخر، مثلا أن الشيطان إذا سمع صوت الأذان فر وله صوت كصوت الدراد إلى غير ذلك. يا فلان، أهذا علمه رسول الله أم جهله؟ سؤال هذا يطرح بصراحة. إن كان علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل خان الشريعة وسكت عنه؟ وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه ليس كذلك وأنت تعلمه فأفل لك، صحيح؟ شيء يجهله رسول الله وأنت تعلمه. لذلك هذا يعني الواقع بالنسبة إليه، وإلا فتحنا باب البدع على مصراعيها في هذا الأمر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فعملوا على لبس الحق بالباطل وخلط السم بالترياق، وهيأت لهم الفرص في الأزمان الغابرة مجالا فسيحا لهذا البهتان، حتى شحنوا الأذهان وسودوا الدفاتر وأفعموا الكتب بمفتريات ما أنزل الله بها من سلطان. وقد سرى هذا الداء في كتب التفسير والسير والتاريخ، وتلقتها العامة عن سلامة صدر، إما لشهرة المعزو إليه، وإما لاستبعاد كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فخبطوا وحادوا عن الجادة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم قال: ولست أعجب من العامة وصنعهم هذا، ولكن العجب العجب من أهل العلم الذين يرون هذا المنكر رأي العين صباحا ومساء، ويتأولون له كأن أعمال هؤلاء السوق وحي سماوي متشابه يجب تأويله في رأي العلماء المتأخرين. اللهم ألهمنا السداد ووفقنا إلى سبيل الرشد. كما رأينا كيف أن مشايخ الأزهر الذين قالوا ولا تجسسوا عن إنسان قصاص، التجسس عندما يكون الإنسان وحيدا وعندما يكون في خلوة مع أحد، أما هذا الذي يتكلم علانية أمام الناس ويقص والناس من حوله، هذا يسمى أين باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأكثر من ذلك أن الحماية عندما تكون لهؤلاء من الحكام وخاصة هؤلاء لهم مصلحة دائما أنهم يعني يذهبون مع هؤلاء، ولذلك في بعض الناس مهمتهم فقط يعني مرة يعني ولو شيء واقعها حدث أن بعض الناس يعني أرادوا أن يصفوا له عدد من الأشكال العلماء، فدعوا جميعا من الناس وأخذوهم بسرعة، لماذا يوجد ميت في منطقة معينة يجب أن نهتم به وأن يصلي عليه في المقدمة أشكال العلماء، لكن النتيجة على رأي بعضهم هل تعلمون ماذا فعل؟ جميعا صلوا على الجنازة دون وضوء. فكان بعض من يضحك قال هيك ميت بده هيك صلاة، يعني 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 إلى الدرجة. هذا في عصرنا يعني يوجد أشياء كثيرة، يعني ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قال. والداهية الدهياء أن الناس الآن أخذت تروي الأحاديث من غير إجازة ولا تلقين، وحول العلماء وجهتهم إلى فروع الفقه وآلات التفسير والتوحيد، وانصرفوا عن الحديث إلا ما كان منه قراءة على سبيل التبرك، فراجت سوق الأراجيف المعزوة للدين واختلط الباطل بالحق، فمهدوا بهذا للطاغين على الدين سبلا كانت عذراء وخططا كانت وعثاء، يعني متعب. فلا تكاد ترى حمارا أو حوذيا أو خادما أو طاهيا، نعم حوذي والذي يسوق الإبل، نعم أو أكارا أو قصارا أو كناسا أو رشاشا، إلا وهو يستشهد في كل عين من أعماله بالحديث سواء صح معناه ولفظه أم لم يصح. فإذا جلست في مرطاض أو في مرطاض أو ناد أو سوق أو حانوت أو محفل عرس أو مأتم، سمعت من خلطهم وخبطهم في الدين ما تخرج لأجله النفوس من العيون وتمشي له القلوب في الصدور، وربما كان في مجلسهم عالم فيسأل عند اختلافهم فلا يجيب إلا بأظن كذا. والله أنا جلست في مجلس من المجالس عند بعض الأغنياء وتكلم عن بعض العقود، وكأن كل واحد من هؤلاء للأسف يعني كأنه يقول وهم كبار في القوم، ولكن لا أدري لماذا ارتضوا لذلك الغني. أنا لا أقول هو فاسد، هو جيد، ولكن هذا الجيد يقال له عن عقد من العقود إنه غير صحيح، حتى صار البعض يقول يعني أظن أن هذا العقد يعني صحيح عند الحنفي عند المالكي، كأنه الذي لا يصح عندنا يصح عند غيرنا، وهذا خطأ. إذا كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. ومرة كنت مع مجموعة كبيرة يعني، فقام بعض الناس دخل إلينا وفي يده خاتم من ذهب، يعني وهو من علية القوم يعني في نظر الناس اليوم، وكان هذا الخاتم يعني كبيرا وواضحا، فما رأيت واحدا من هؤلاء أنكر عليه لبس الذهب، حتى قام بعض إخواننا وهو أصغر القوم فينا، وأنا كنت من المخطئين لم أكن من المصيبين في ذلك الوقت، وهو أصغر مني سنا ولكنه أجرأ مني على كلمة الحق، ولكنه تكلم بكلمة في الحق أعجبتني، فأخذه إلى جانب وقال إن هذا الذي تلبسه في يدك عبارة عن يعني نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جمرة من نار تضعها في أصبعك إلى غير ذلك. قال الغريب أنني اجتمعت بكل هؤلاء ولم ينكر علي واحد منهم. قال ما رأيك أن تخلعه الآن وأن نطرحه الآن للأسئلة؟ قال لا لا، وخلع من يده. وتذكرت عند ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل أراد النصيحة ولم يرد الفضيحة، فأخذه على جانب ولقنه بكلام طيب، فخرجت نصيحته من القلب فوقعت إلى القلب، وأراد ربما نظر ذلك الرجل لماذا لم يتكلم الكبار. من هنا يا أخي إذا كنت في موقع مسؤولية فأنت والله مسؤول عند الله عز وجل. ولذلك أنا واحد من الناس لا أدري الآن في بعض حفلات الأعراس يعني احيانا اقرر عدم الذهاب اليها لما ارى فيها من بعض المنكرات. فاذا قمت اوضح للناس، الناس يحبون الثناء عليهم ويحبون الثناء على مظاهرهم وغناهم وكذا، حتى يحولون الزكوات التي يفعلونها وربما لا تصح عندما يقلبون المال مثلا أمتعة ويرسلونها إلى الناس، وهذا لا يصح عند الشافعية. فإذا قلت لهم زكاتكم باطلة مثلا، أو ما قلت يعني بدل أن تثني عليهم بالخير أنتم الكرماء أنتم كذا، تقول أنتم الذين تدفعون صدقات وزكوات باطلة، عند ذلك يعني لا يحبونك ولا. وهذا ما يعني تجعل أن الناس حتى تراهم عن ذكر الله وعن آيات الله معرضين، يعني إلى غير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلام. هذا كلمة فلا يجيب إلا بأظن كذا، ويمكن أن يكون كذا، والورع أن يقول لا أدري أو حتى أراجع الصحاح، أو يكون الحديث مشهورا بين كل الطبقات وهو موضوع فيظن أنه صحيح لشهرته، خصوصا على ألسنة بعض المشايخ فيفتي بأنه صحيح، وهنالك الطامة الكبرى. أفضل ما رأينا في عصرنا المتأخر الشيخ عبد الغني الدقر رحمه الله تبارك وتعالى، وكان هذا الرجل حقيقة أعلم من أبيه. أبوه نشر العلم، وأبوه كان رجلا فاضلا، وكان من الناس الذين كان لهم أثر في إخراج عدد كبير من العلماء، لكنه كان يهتم كثيرا بكتب الوعظ والرقائق. وكتب الوعظ والرقائق يعني في الدروس العامة مليئة بكتب بالأحاديث الموضوعة، وربما لم يكن له دراية كبيرة في علم الحديث، هذا ممكن، ولذلك كان يأتي بالحديث فينقلها من الكتاب كما هي، وتنتشر هذه الأحاديث حتى انتشرت بين الأمة، وأن كلهم يقول قال مثلا مولانا الشيخ علي الدقر كذا في درسه قال كذا، وكانت تنتقل حتى قام الشيخ ولده وقال إن هذه الأحاديث موضوعة، وإن كان قد نشرت بدون قصد على لسان والدي في دروسي. وهذا شيء عظيم جدا أن يعترف الإنسان بالحق ولو كان من بيته. إذن من هو يتكلم بكلمة الحق وكلمة الصواب ويميز الخبيث من الطيب؟ ثم قال الغرض إحياء السنة وإماتة البدعة ودرء المطاعن الأجنبية بشيء ليس من ديننا، وذلك بالوقوف على طائفة من الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها الناس على عقيدة أو حكم أو فضيلة أو النهي عن رذيلة، ليتميز الخبيث من الطيب، ويبتعد حملة القرآن وخطباء المنابر ووعاظ المساجد من رواة الأكاذيب المضادة للشرع والعقل باسم الدين وهم لا يشعرون. وفي مقدمة ذلك الأحاديث المشهورة على ألسنة العامة والخاصة في احتجاجهم وأمرهم ونهيهم، فإن ضررها عظيم وخطبها جسيم. وأنا قلت لكم عندما كنا صغار بدأت المناظرات ما بين شيخين، طبعا شيخ تسمع له الأمة وشيخ تعترض عليه الأمة في زماننا في عندما أيضا كنا صغار، وهذا كان ما بين الدكتور سعيد رمضان البوطي وما بين الشيخ ناصر الدين الألباني. نعم، وربما في أشياء لا أريد أن أتكلم بها، لكن أنا أقول إن النتيجة الحسنة التي خرجت بها الأمة التي تستفيد أنه في النتيجة أن مجموعة من العلماء الأفاضل خدموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزوا فيه الصحيح، بغض النظر يرد عليهم ولا يرد، يعني لهم كلمات، كل منا يخطئ ويصيب، أنا لا أمدح ناسا ولا أذم آخرين، ولكن أقول ما هذا الذي استفدناه من هذا الخلاف؟ إذا كان هذا الخلاف لله تبارك وتعالى، نشأ بعد ذلك خوف عظيم من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنابر. ولذلك أقول لإخواني من كان منكم خطيبا ولا يحفظ الحديث رواية فليكتب هذا الحديث ولا يستحي في ذلك، والله إن كتابة حديث، أنا بعد 25 سنة من الخطبة المرتجلة الآن يعني أكتب ورقة ربما معي، نعم هذه ورقة، هل يمنعني أن أحمل ورقة كهذه كتبت فيها الحديث وراويه والبخاري والكتاب الذي نسبه وأثناء قراءتها على المنبر، هل يمنع هذا؟ لا يمنعني، هل ينقصني هذا الأمر؟ هل يجعلني أجهل من غيري؟ هل يقال فلان والله لا يحمل؟ وإن قال لي بعض العامة والله كنت لا تحمل، أن لماذا تحمل؟ أقول هذا أكثر للصواب، وهذا أكثر نقلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يراودني الحديث ويأتي إلي وأشك في كلمة فأخاف من روايته علي. والآن قبل أن أذهب إذا جاءني حديث أحفظه وأعرفه أقوله، لكن أركز على بعض الموضوع الذي أريد فيه، فيه هذا الباب حديث 2 3 4، وأخذ طبعا الأصح فالأصح في هذه المسألة، وإن كان هنالك حديث فيه مشكلة أوضحه، وهذا أمر عظيم حتى لا نقع. ولذلك نحن طلاب العلم نحن الذين ننشر الأحاديث الصحيحة أو الأحاديث الموضوعة، فلا هل تريد أن تكون داعية وبعد ذلك تكذب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذلك هذه المسألة يعني هذا الأمر الذي يعني ربما حدث على ألسنة كثير من الناس، وذلك كحديث حب الوطن من الإيمان الذي لا يفهم منه بعد التأويل والتحليل إلا الحث على تفرقة الجماعة الإسلامية. حب الوطن، أنا سوري أنا سوداني فأنا أحب هذا الوطن وكل من فيه، وربما يكون غيري ولو كان مسلما عدو لي، ممكن هذا مشكلة يعني. لذلك التي تنشد ضالتها الآن تنشد ضالتها الآن، فإنه يقضي بتفضيل مسلمي مصر مثلا على من سواه، وأن من في الشام يفضل إخوته هناك على غيرهم وهكذا، وهو الانحلال بعينه والتفرق المنهي عنه. والله يقول إنما المؤمنون إخوة، ولم يقيد المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين مثل رحماء بينهم إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لذلك أنا أقول إن المسلم في الصين بالنسبة إليها أقرب إليها عند الله عز وجل من أخ ولدته أمي ليس بمسلم، أقرب إليه حتى لو كنا قد ولدنا كفار. أنا أسلمت وفي علاقة بيني وبينه علاقة الرحم على عيني ورأس، علاقة الجوار، علاقة الذمة، أي علاقة، لكن علاقة الإسلام تبقى في الدرجة الأولى. وهذه المسألة التي جعلت الناس يضحون بدماء المسلمين، صارت دماء المسلمين رخيصة في كل مكان لا قيمة لها على الإطلاق. نعم. وأقل ما فيه تفويت فضيلة الإيثار، ومن ذلك شاوروهن وخالفوهن. وكل الناس يرون ذلك كأنه حديث، بينما النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى أم سلمة، هذا يخالف الحديث الصحيح، دخل إلى أم سلمة فرأته حزينا وشكى إليها أن الناس آمرهم بالتحلل فلم يتحللوا. عند ذلك ماذا كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنها أشارت إليه، قالت يا رسول الله إن الناس يعني يعزوا، بمعنى الحديث إن الناس يعزوا عليهم أن يعودوا دون أن يعني يعتمروا، ولا هل حلقت فحلق الناس، هل ذبحت يعني أنت قدوة، ينظرون إليك أنت لم تتحلل فكيف يتحللون؟ فكانت النتيجة بسيطة جدا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كانت هذه المشاورة جيدة لم يخالفها النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر الحلاق فحلق له، فصارت أيدي الناس تتطاير عندما يحلقون لبعضهم. إذن ماذا ينتظرون؟ ينتظرون القدوة. إذن هذه كانت من المشاورة. ومما هو جدير بالعناية قصص المولد النبوي الذي اشتمل على كثير من الخيال الشعري. يعني طبعا نحن لا نمنع إذا كان هذا الباب من باب الآداب، الآداب العربية لا نمنع، والله حضرت ولادته آسيا، آسيا صارت رميما ومريم وهكذا موجود وطبق من الزبرجد وإلى غير ذلك، تقرأ طبعا كلنا لحبنا للنبي عليه الصلاة والسلام نرى أن هذه الأشياء الموجودة كل شيء جميل جدا، لكن النبي عليه الصلاة حقيقة ولد كما يلد الناس، حتى بعض الناس يريدون أن يقولوا لم يخرج كما يخرج الناس. طيب كيف خرج؟ فتح البطن، فتحت السرة كما يعلموننا عندما كنا صغارا حتى لا نعلم بعض الأشياء يعني هل هذا شيء غريب جدا. ولذلك علينا دائما حتى صارت هذه المسائل بالنسبة لصغار المسلمين حتى عندما ينشأ عليها كأنها حقائق، وعندما تقول له الحقائق أنت ماذا سلفي، أنت ماذا مثلا وهابي، أنت كذا أنت كذا، يوصمونه. لا يا أخي، اليوم نريد أن نفرق بين اتباع السنة وبين الحقيقة وبين هذه الأسماء التي سميتموها أنتم. نحن نريد الآن الحقيقة، اقصدوا هذا الأمر، هل هو صحيح أم لا؟ اليوم جاءت في عصر الحكومة العثمانية أن كل وظيفة راقية لا يأخذها إلا رجل من آل البيت. هل تعلمون الآن، إلى الآن في دمشق يوجد نسابون كذابون. الآن أي واحد منكم يذهب إليهم وخلاص، ما ترى حالك صرت ابن فاطمة ابن علي، خلاص مثلا عند النبي الله بيوصلك رأسا، شوي تاني بيعطيك مفتاح الجنة. ما هو فرق ما بين هؤلاء والذين كانوا يقتطعون أمتارا من الجنة ويبيعونها كذا؟ النبي اللهم صل في نسبه الشريف عندما وصل إلى عدنان قال كذب النسب، قال لا أحد يحفظ بعد ذلك هذا النسب. ولذلك تجد يعني أمور كثيرة من خيالات شعرية، ما في مانع الخيال والمجاز عندنا لا مانع منه، لكن أن تجعل ذلك حديثا لا، هذا خطأ. الذي اشتمل على كثير من الخيال الشعري والأحاديث التي وضعها المطرون الغلاة كحديث لولاك ما خلقت الأفلاك، نعم، وقولهم إن الميم من اسمه الشريف تدل على كذا والدال على كذا إلى آخر تصرفات الخيال، ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب من الحبيب روحي عيني أذني ما بعرف شو. هل النبي على امرأة تعشقها؟ هل جمال أمامك تصبو إليه؟ تترك الأصل في كون النبي قدوة وبعد ذلك تتحول إلى عاشق؟ هذا يجوز في شريعتنا؟ واقع هذا يعني الناس حبيبي عيني كذا روحي عينه حد كحله كذا، لا ليس من أجل ذلك. صحيح خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ومن أحسننا شكلا وصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن تزيد أنت على مسألة أن تجعله كامرأة حسناء أمامك تتشبب بها، هذا ما أنزل الله به، لا تليق إلا بمتخذات أخدان، مما يجل مقام النبوة عنه وتنفر طبيعة الجلال منه، وكروايتهم من المعجزات ما ليس له أصل كحديث الضب وأن الورد من عرقه إلى آخر ما ينسبونه للمناوي، ولا أظنه إلا مصطنعا باسم الشيخ رحمه الله ورضي عنه. نحن مع النصوص، صح النص آمن، خرج الماء من بين أصابعه والله آمنت وكأنني أرى الآن أن الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر اتفق على صحته وقد ورد كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد ذلك ما يحدث من بعض الأشياء ترويجا فهذه مسائل ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيها، والحمد لله رب العالمين.